بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس. فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب من دخل ليؤم الناس أي في الصلاة. فجاء الإمام الأول أي الإمام الراتب، الإمام الراتب الذي هو الأصل. فتأخر الأول أي الذي دخل في الصلاة أولا، في حال غياب الإمام الراتب دخل الصلاة لأم الناس أولا، والإمام الراتب تأخر لأمر. قال فجاء الإمام الأول أي الراتب فتأخر الأول أي الذي دخل الصلاة أولا أو لم يتأخر جازت صلاته. أي إن تأخر الإمام الذي دخل الذي صلى بالناس أولا فتقدم الإمام الراتب وأما الناس، هذا جائز، وللإمام أن يبقى مكانه والراتب يصلي خلفه، والإمام الراتب يصلي خلفه، وهذا أفضل حتى لا يحصل تشويشا على بعض الناس. قال فيه عن عائشة، أي من أدلة ذلك حديث عائشة الذي تقدم لمرضه صلى الله عليه وسلم حين شق عليه الخروج إلى أصحابه للصلاة بهم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة خرج يهادى بين الرجلين فصلى بالناس. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التلميذ الدمشقي، قال أخبرنا مالك هو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن أبي حازم ابن دينار وهو سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة جاء وقتها، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، أي شق الصفوف حتى وقف في الصف الأول خلف الإمام، حتى وقف في الصف، فصفق الناس عند أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، أي إماما في مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه وفي الصلاة فحمد الله، أي على هذه النعمة كون النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يلزم مكانه ويستمر في صلاته بالناس وإمامتهم، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، أي لم يبق مكانه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، أي بالناس إماما بما فيهم أبو بكر بعد أن كان إماما فصار مؤتما. فلما انصرف أي النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنهما ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، ينكر عليهم صنيعهم ذلك، من رابه شيء في صلاته فليسبح، أي فليقل سبحان الله، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه أي نظر ما يريد، وإنما التصفيق للنساء كيف حال الصلاة، إذا حصل أمر فالرجل يسبح يقول سبحان الله والمرأة تصفق، تضرب بطن ببطن كفها اليمنى ظهر كفها اليسرى هكذا. هذا إذا ناب أحد، إذا ناب أحد أحدا شيئا في الصلاة، فالرجل يسبح والمرأة تصفق. فلا يحسن تصفيق الرجال حتى في خارج الصلاة، فقد اعتاد بعض الناس إذا تكلم متكلم فأعجب السامعين بكلامه فإنهم يصفقون، كما هو شأن بعض الناس إذا تكلم في بعض المجامع فأعجب الحاضرون بكلامه صفقوا، وهذا لا ينبغي. ولكن عند التعجب يقال سبحان الله أو الله أكبر. الشاهد من حديث سهل بن سعد للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى فشق الصفوف وأبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر أن يستأخر فقال له فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، أي ثبت مكانك، أي فصلاة المفضول بفاضل جائزة. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر حين تأخر في مرة من المرات بسبب الوضوء، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فإمامة المفضول الفاضل جائزة. فما كان من أبي بكر إلا أن تأخر حتى وقف في الصف، حتى استوى في الصف على المصلين، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم جميعا إماما، وهذا الفعل جائز. هذا هو الشاهد للترجمة. وهذا الحديث فيه فوائد، حديث سهل بن سعد فيه فضل الصلح، فعند أن حصل بين بن عمرو بن عوف خصام وشجار ومقاتلة، وجاء في بعض طرق الحديث حتى ترموا بالحجارة، وبن عمرو بن عوف من الأنصار من الأوس والخزرج، من الأوس، فبنو عمرو بن عوف أي بن مالك من الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج أي القبيلة الثانية، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء، مكان قباء معروف في المدينة، وفي ذلك المكان المسجد المشهور مسجد قباء، منهم بنو أمية ابن زيد بن مالك، وبنو قبيعة ابن زيد، وبنو ثعلبة. فوقع بين حيين من الأنصار كلام، وفي بعضها أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهاب كبير القوم للصلح بين الناس، والصلح خير كما قال الله، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالصلح بين الناس شأنه عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب للصلح بين عمرو بن عوف بعد صلاة الظهر، كما جاء مبينا في بعض الطرق بعد أن صلى الظهر، وأخبر أبا بكر إن تأخر أن يؤم الناس أو كلف من يخبره، فحانت الصلاة أي صلاة العصر كما جاء مصرحا به في كتاب الأحكام، فلما حضر صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، أي بلال أذن وأقام أبا بكر فتقدم، وهنا جاء أنه استأذن أبا بكر، جاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي الناس فوقين، قال نعم. وهذا الذي ينبغي أن يلتمس الإمام أولا ثم تقام الصلاة. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس للصلاة، فتخلص أي شق حتى وصل إلى الصف الأول حرصا منه على الصف الأول، ولأن ذاك المكان أليق لأهل الفضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. فلما رآه الصحابة صفقوا قبل أن يعلموا النهي عن ذلك في الصلاة، أي ليتنبه أبو بكر فلم يلتفت فلما كثر ذلك التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فأشار إليه أن يمكث مكانك، فرفع يديه فقال فحمد الله. فيه جواز رفع اليدين عند تجدد النعمة وقول المصلي الحمد لله، فإن هذا لا يفسد الصلاة. والأصل في الصلاة أن الإنسان ينشغل بأعمالها، إن في الصلاة لشغلها. وفي بعض طرقه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. هذا من التواضع، من يعني إشارتك باستمرار. فزاد المسعودي: فلما تنحى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ويستأنس بهذا بقوله الحمد لله على أن المصلي إذا عطس فله أن يقول الحمد لله، ولا يشمته أحد ممن سمعه لأن كان في صلاة. وقد جاء من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه
قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم أي منكرين عليه. وقد جاء التصريح عند أبي داود أن ذلكم الرجل قال الحمد لله، إلا أن هذا التصريح من طريق إليه بن سليمان، ولكن سياق مسلم يدل على أنه حمد الله فما شهده إلا أنه حمد الله.
فالشاهد أن المصلي إن عطس له أن يقول الحمد لله، ولا يشمته أحد من سمعه إن كان في الصلاة. وفيه النهي عن التصفيق للرجال في حال الصلاة، ويباح ذلك للنساء. وفيه جواز الصلاة بإمامين، صلاة الوحدة. فإذا أما الناس شخص ثم خلفه آخر لا بأس بذلك، لهذا الحديث. وهكذا أيضا لحديث عائشة في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس أبو بكر. وهكذا عمر حين طعن الصلاة وكان إماما خلفه عبد الرحمن بن عوف، فصلى بأقصار سورتين في صلاة الفجر. وفيه جواز الالتفات للحاجة في الصلاة، فعند أن كثر التصفيق التفت أبو بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حارسا في الشعب فدخل في صلاة الفجر وكان ينظر إلى الشعب، وهكذا الالتفات عند التفت لجهة اليسار، فإن شيء من الالتفات. وهذا يدل على جواز ذلك للحاجة. والأصل في المصلي أنه ينظر إلى موطن سجوده، وجاءت مراسيل وأدلة تدل على ذلك. قال الحافظ: وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. وفي الحديث فوائد كثيرة ذكر الحافظ منها جملة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.